بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وصلنا إلى الضابط 23 من الضوابط المهمة في منهج أهل السنة: من خفيت علينا بدعته لم تخفى علينا ألفته. وفيه الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. هذا الضابط وهذه القاعدة، طبعا هذه مقولة وأثر لعبد الله بن المبارك، أورده اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وابن بطة وغيرهم من علماء أهل السنة. والضابط هذا من الضوابط المهمة، لأن من الضوابط الكاشفة لأهل البدع. فكثير من الأحيان تجد من بعض أهل البدع التخفي، أي لا يظهر منهجه ولا يظهر فكرة وعقيدته، لكن تعرفه من خلال الخلطة، من يخالط، من يجالس، من خلال الجلساء تعرف فكر الرجل ومنهج الرجل. ولذلك من خفيت علينا بدعته، يعني إنسان ممكن يخفي بدعته، يخفي توجهه فكرة، لكن لم تخفى علينا ألفته. الألفة من يحب، من يعاشر، من يجالس. وأيضا نفس العبارة جاءت عن الأوزاعي، قال: من ستر علينا بدعته لم تخفى علينا ألفته. وهذه قاعدة نبوية تدل عليها الأحاديث. لماذا؟ لأن الأرواح كما جاء في الحديث، الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. وهذه خذها قاعدة، أن السني لا يميل إلا إلى السني، والبدعي لا يميل إلا إلى البدعي، كما قال القحطاني في نونيته: لا يصحب البدعي إلا مثله، تحت الدخان تأجج النيران. يعرفون بالصحبة، بالتآلف، وجاء ذلك من رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الرجل يحب القوم ولم يلحق بهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. ولا تجد إنسان يجالس إنسان آخر ويطيل الجلوس معه إلا مع وجود صور للمشاركة، كما نص على ذلك ابن القيم في الفوائد. ما تجد اثنان يتشاركان إلا ويتشاكلان في أصل من الأصول، يعني يتشابهان في أصل من الأصول. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: المرء بخدمة، يعني المرء يعرف بجليسه، من يجالس. لذلك أبو داود سأل الإمام أحمد كما في الطبقات، قال: فلان يماشي أهل البدع، نكلمه؟ قال: كلمه وإلا فالحق. الحق يعني الحقه بأهل البدع، فكانوا يحكمون على الرجل من جلسائه. سفيان الثوري لما دخل البصرة سأل عن ابن صبيح، الربيع بن الصبيح، وكان معروف عنده نوع خلل في باب القضاء والقدر، فقال ما منهجه، ما منهج الربيع بن الصبيح؟ فقالوا منهجه السنة. فقال من يجالس؟ قال يجالس القدرية. فقال إذن هو قدري. حكم عليه بماذا؟ بالجلساء، بمن يصاحب. فالإنسان بالصحبة يعرفون، كما قال الغلابي رحمه الله يقول يتكاتم أهل الأهواء كل شيء إلا الصحبة والتآلف. يعني ممكن يسترون أي شيء، بدعتهم، أفكارهم، عقائدهم، لكن بالخلطة ينعرفون، بالأصدقاء يعرفون، تعرف من يجالس ومن يخالط. ولماذا؟ لأن هذا الإنسان فيه شك الذي يجالس أهل البدع. ولذلك عبد الله بن عون رحمه الله يقول الذي يجالس أهل البدع أشد علينا من أهل البدع. لماذا؟ لأنه لا يعرف، فيه غموض، لماذا يجالس هؤلاء؟ ما يجالس إلا وهناك نوع مشاكلة بينهما. ولذلك معاذ ابن معاذ يقول لسعيد بن يحيى يا أبا سعيد، يقول من أخفى بدعته ظهر في أبنائه وأصدقائه وجلسائه. يعني الخلطة وأبناء ماذا يقولون، ماذا يفكرون، ماذا يعتقدون، يظهر الشخص، يظهر فكر الشخص، تظهر عقيدة الشخص. إذن هذه أيها الأحبة قاعدة مهمة جدا، أن المرء يعرف بأقرانه، المرء على دين خليله. يعني ما يجلس إنسان مع إنسان إلا وبينهما مشاركة، بينهما مشاركة. وهذه القاعدة لو تقرؤون في تراجم السلف في كتب الاعتقاد كانوا كثيرا ما يلحقون الأشخاص بأهل البدع بسبب ماذا؟ المجالسة. يقولون من جالس القدر عندنا فهو قدري، من جالس المرجي فهو مرجي، لأن المجالسة تنم عن شيء، تنم عن تشابه أفكار أو عقائد. وصلنا الدرس الماضي حول الشرك الأصغر، والثاني شرك أصغر وهو الرياء، فسره به ختام الأنبياء، ومنه اقسام بغير الباري كما أتى في محكم الأخبار. وذكرنا في اللقاء الماضي مقدمة سريعة حول الشرك الأصغر وصور الشرك الأصغر، يعني غالبا ما تكون في صورة الفعل أو في الألفاظ أو في باب سد الذرائع. هنا الناظم رحمه الله ذكر مثالين على الشرك الأصغر، قال والثاني شرك أصغر وهو الرياء. الرياء طبعا هذا تخفيف الهمز، الرياء هذه يسمونها الضرورة الشعرية معروفة، يعني تخفف. الرياء لغة مشتق من الرؤية، الرياء مشتق من الرؤية، ويقال فعله رياء أي ليراه الناس، فلان فعله رياء أي ليراه الناس. لماذا؟ حتى يحصل على الذكر، المدح، الصيت بين الناس. واصطلاحا ما هو تعريف الرياء؟ هو إظهار العبادة بقصد رؤية الناس، إظهار العبادة بقصد رؤية الناس، يعني تصنع للمخلوق. والرياء لا شك أنه محرم بنص الكتاب والسنة، وآية الكهف معروفة: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. ولا يشرك هنا قال أهل العلم أي لا يرائي، لا يرائي. وهذه الآية قال العلماء فيها شرطي قبول العمل: الإخلاص والمتابعة، فهي دليل على أن العمل إن أريد به غير الله فهو باطل. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة من هذا النوع من الشرك، وقال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي، يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر الناس، إنسان يقوم في الصلاة أو يفتتح الصلاة يؤم بالناس فيزين صوته، يقرأ، يصلي، يطيل السجود، الركوع، كل ذلك لأجل الناس، لأجل رؤية الناس. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل، من دبيب النمل. وفي رواية: أخفى من دبيب النمل في على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، يعني ما يتبين. ولماذا هذا الخفاء؟ يعني لماذا سمي الشرك شركا خفيا؟ سمي الرياء أو يسير الرياء شركا خفيا؟ قال أهل العلم: لأنه يدخل على الإنسان من غير أن يشعر به، ما تشعر به، فجأة يدخل عليك. ولذلك ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي يقول: شرك الرياء بحر لا ساحل له، بحر لا ساحل له، يعني فجأة يدخل على الإنسان. وقال بعض أهل العلم: سمي خفيا لأن الإنسان يظهر العمل لله ويجعله في قلبه لغير الله، فالظاهر أن عمله لله عز وجل، أما في الخفاء فهو لغير الله عز وجل. هنا يقول: فسره ختام به ختام الأنبياء، يعني الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر الناس. يعني فسر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشرك الأصغر من صوره الرياء، ويدخل فيه أيضا في الرياء السمعة. يقال: الرياء والسمعة، الرياء والسمعة. والسمعة مشتقة من السماء والاستماع، وتعريفه مقارب، لكن يقال: إظهار العبادة بقصد سماع الناس. في الرياء شغلنا بقصد رؤية الناس، هنا في السمعة بقصد سماع الناس. الرياء يراه الناس، سمع ليسمعه الناس. إذن لو قلنا ما هو الفرق بين الرياء والسمعة، يكون في الحاسة، يكون في الحاسة، يعني الرياء يستعمل به حاسة العين النظر، وأما السمعة فيستخدم به حاسة السمع، يعني البعض يفعل الفعل ليراه الناس. في أمور لا، إنسان يتكلم بكلام مثلا يظهر أنه عالم، يتكلم مسألة، يقرأ قرآن، فقط لأجل ماذا؟ يسمع الناس. وجاء في صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن راى راى الله به. يعني جزاء من جنس العمل، ينكل به يوم القيامة، نكال عذاب من جنس عمله. فالسمعة طبعا داخلة في صورة الرياء، وهذا الرياء والسمعة كما أسلفنا هنا في صورة الشرك الأصغر، لكن كما ذكرنا أنه قد ينتقل إلى ماذا؟ إلى الشرك الأكبر. وينتقل إلى الشرك الأكبر في صورتين: صورة أن يكون أصل العمل لغير الله، أو أن يكون الغالب على عمله أنه لغير الله. في هاتين الصورتين ينتقل من الشرك الأصغر إلى الأكبر. يعني إنسان أصلا قام للصلاة ما يريد يصلي لله عز وجل عشان الناس يثنون عليه يمدحون، هذا فعل المنافقين. والصورة الثانية أن أغلب أعماله يدخلها ماذا؟ الرياء. فهذا يدخل إلى، ينتقل إلى الشرك الأكبر من الأصغر. المثال الثاني الذي ذكر الحلف بغير الله، قال: ومنه إقسام بغير الباري كما أتى في محكم الأخبار، يعني كما جاء في النصوص. الإقسام بغير الله من صور الشرك الأصغر. الشرك الأصغر في باب الألفاظ يقول أهل العلم له ثلاثة صور: الصورة الأولى الحلف بغير الله، الحلف بغير الله، هذا الذي ذكره الناظم. الصورة الثانية تشريك غير الله بالله، تشريك غير الله بالله. والصورة الثالثة إضافة الأشياء إلى غير الله، إضافة الأشياء إلى غير الله. هذه ثلاثة صور من صور الشرك الألفاظ. طبعا الشرك الألفاظ يكون شرك ماذا؟ أصغر، ما يكون أكبر إلا إذا احتفت به قرائن معينة. فالصورة الأولى هي التي ذكرها الناظم: الإقسام بغير الله، الحلف بغير الله، كل صور الحلف بغير الله، الذي يحلف بالكعبة، الذي يحلف بالصداقة، الذي يحلف بوالده بأمه، كل صور الحلف بغير الله داخلة في الحديث: من حلف بغير الله فقد أشرك. وجاء النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله. لأن الحلف بالأب والأم كان موجود عندهم في الجاهلية على كثرة، وللأسف هذه الجاهلية الآن منتشرة بين الناس، الجاهلية القديمة الآن متجددة بين الناس، حتى بين الأطفال الصغار هذا يحلف برأس أبوه هذا والعكس. فهذه من صور الجاهلية. لذلك محمد بن عبد الوهاب له رسالة جميلة اسمها مسائل الجاهلية، يعني ذكر المسائل اللي كانت موجودة في الجاهلية، لو تقرأ فيها تجد ربما يعني أكثر من 50 مسألة موجودة الآن في حياة الناس من صور الجاهلية الأولى الناس يفعلونها. وعبد الله بن مسعود له أثر عظيم، قال: لئن أحلف بالله كاذبا أحب من أن أحلف بغيره صادقا. قل: لئن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. يعني انظروا الآن الحلف الكاذب طبعا يسمى يمين غموس، عقوبة شديدة. ما سمي غموسا قال أهل العلم إلا لأن صاحبه يغمس في النار أو يغمس في الإثم. ومع ذلك عبد الله مسعود يقول: لئن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أحلف بغيره صادقا. لماذا؟ لأن صار عندنا توحيد وشرك، توحيد وشرك. يعني اللي يحلف بالله كاذب هذا عنده توحيد، توحيد لكن عنده كبيرة معصية، لكن اللي يحلف بغير الله عنده شو؟ شرك. لذلك كان الشرك أخطر. يعني قد يقول الإنسان كيف عبد الله بن مسعود يقول هذا الكلام؟ في تهوين؟ لا ما في تهوين. ليش؟ لأن النظر هنا باعتبار ماذا؟ التوحيد والشرك. لا شك أن الأخطر على الإنسان هو ماذا؟ الشرك. ولذلك قال هذه العبارة. وطبعا في باب الفقه يقولون اليمين الحلف بغير لا غير منعقد، يعني لا ينعقد وليس فيه حنث، عموما أغلب الفقهاء على هذا. وهذا الحلف بغير الله لو قام في قلب الإنسان تعظيم المحلوف به إلى أن يصل إلى درجة الله، هذا ينتقل من الشرك الأصغر إلى الشرك الأكبر، إذا صار في نفسه ماذا؟ تعظيم، عظم أحد المخلوقات مثل تعظيم الله عز وجل، خلاص يقع فيه ماذا؟ الشرك الأكبر. الصورة الثانية من صور شرك الألفاظ التشريف بين الله وبين خلقه، وهذا التشريك له صور كثيرة جدا، مثل التشريك في المشيئة، ما شاء الله وشئت، هذا التشريك في المشيئة، تقول ما شاء الله وشئت. أو تشريك في باب الاعتماد، أنا معتمد على الله وعليك، أو في باب التوكل، أنا متوكل على الله وعليه، أو عبارة يقول أنا بالله وبك، أنا بالله وبك. أو التشريك في باب الفضل، تشريك في باب الفضل، كان يقول الإنسان هذا بفضل الله وفضلك، هذا بفضل الله وفضلك. أو في الاستعانة، لولا الله وأنت، لولا الله وأنت. أو الالتجاء، تقول ما لي إلا الله وأنت، هذا كله من الشرك الأصغر، كله من الشرك الأصغر. لماذا؟ لأن فيه تشريك الله عز وجل بغيره، تشريك العباد بالله عز وجل في أمور ينفرد بها الله سبحانه وتعالى. الصورة الثالثة وهي إضافة الأشياء إلى غير الله، إضافة الأشياء إلى غير الله، مثل لولا أنت لحصل كذا، لولا أنت لحصل كذا. إنسان يقول لولا الأسعاف لمات الرجل، لولا الإشارة لحدث الحادث، ينسب إلى المخلوقات. أو لو كان كذا لحصل كذا. وأحيانا بالنسبة إلى الأقدار، بعض الناس يقول تدخل القدر، شاءت الأقدار، شاءت الظروف، هي كلها أمور معنوية ما لها مشيئة، كلها مشيئة لله عز وجل. هذا من صور ماذا؟ الشرك الأصغر، الشرك الأصغر. وفي صورة التسوية التي ذكرناها، قل يعني ما شاء الله وشئت، أو توكلت على الله وعليك، لماذا؟ هنا حصل الشرك لوجود واو العطف، واو العطف يقتضي ماذا؟ تسوية. عند العلماء، علماء اللغة، الواو لمطلق الجمع، لمطلق الجمع. نقول الآن دخل أحمد ومحمد إلى المسجد، مطلق الجمع، محمد مع أحمد دخلوا، فأنت الآن تشرك الله عز وجل بالمخلوق في الاعتماد، متوكل على الله وعليه. ولذلك لما قال ذلك الرجل حديث عبد الله بن عباس قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال أجعلتني لله ندا، يعني جعلتني مماثل لله، تخليني يعني مع رب العالمين نفس المستوى. العلماء سبحان الله يقولون إذا كان الإنسان في غير اللفظ، يعني يقول لو أنت حط صورتين على الجدار لفظ الجلالة الله مع الرسول في نفس المستوى ما يجوز، لأن فيه تشريك. كيف اللفظ؟ كيف تقول أنا معتمد على الله وعليه؟ تدخل بعض البيوت ديكور يحطون لفظ الجلالة مع محمد على نفس المستوى، فيه تشريك، فيه مساواة. وإذا تسوية الله سبحانه وتعالى بالخلائق هذا من الشرك، هذا طبعا في باب الألفاظ، أما إذا كان في الأصل فهذا من الشرك الأكبر. وطبعا التشريك كيف يتخلص الإنسان من التشريك؟ بثم، بلفظ ثم، ثم العاطفة، ثم العاطفة. لماذا؟ لأنها تفيد التراخي، تفيد التراخي. مثلا تقول هذا بفضل الله ثم فضل الدولة، مثلا هذا بفضل الله ثم فضلك، إذا تأتي بثم تفيد ماذا؟ التراخي، يعني في الدرجة الأولى ترجعه إلى ماذا؟ إلى الله سبحانه وتعالى. ما شاء الله ثم شئت، تقول ثم، ما تقول ما تقول ما شاء الله وشئت، لا، ما شاء الله ثم شئت، تفيد التعقيب، تفيد التراخي، فتتخلص من قضية ماذا؟ التسوية. طبعا أهل العلم يقولون في باب الفضل، يقولون هي ثلاث درجات. الدرجة الشركية هي المساواة، الواو اللي ذكرناها، تقول ما شاء الله وشئت، هذا الشرك. والدرجة الجائزة أن تقول ثم، ما شاء الله ثم شئت. الدرجة الثالثة وهي درجة الكمال، أفضل الدرجات، أن لا تذكر مع الله أحد، تقول ما شاء الله وحده، هذا بفضل الله وحده. وهذا يقول أهل العلم من تمام التوحيد، من تمام التوحيد أن تنسب الفضل كله أوله وآخره لله سبحانه وتعالى. وهذا الذي نريد أن تعود أنفسكم عليه في كل صغيرة وكبيرة، انسب الفضل إلى الله عز وجل، قل بفضل الله عز وجل وفقت لهذا العمل بفضل الله عز وجل، اجعل هذا على لسانك، عود لسانك على هذا الأمر، وفقت في أمر صغير كبير اجعل هذا دائما على لسانك، ترطب لسانك، تقول هذا بفضل الله، وفقت لهذا بفضل الله، أنجزت هذا العمل بفضل الله، انتهيت من هذا بفضل الله عز وجل، فتنسب الفضل إلى الله عز وجل، وهذا من كمال التوحيد. وفي الحديث لا تقول ما شاء الله وشئت، النهي عن التسوية. وعموم الآيات في النهي فلا تجعلوا لله أندادا تفيد النهي عن صور الشرك الأصغر. هذه ثلاثة صور من شرك الألفاظ. طبعا في كتب العقائد ستجدون ألفاظ أخرى تذكر، لا تذكر على سبيل الشرك الأصغر، تذكر على سبيل سد الذرائع، على سبيل سد الذرائع. مثلا باب لا يقال ملك الملوك، باب لا يقال عبدي وأمتي، في كتاب التوحيد، وتجدونها في أماكن أخرى، تجد أنها تقال من باب ماذا؟ سد الذرائع. وهذه طبعا من المخالفات في العقيدة، لكن تذكر في باب سد الذرائع. أما شرك الألفاظ فأهل العلم لو تتبع الإنسان يجد أنهم يذكرون هذه الصور الثلاث وهي الحلف بغير الله ومسألة التشريك وإضافة الأشياء إلى غير الله. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، جزاكم الله خير.